السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتشرف بلادنا هذه الأيام باستضافة علم كبير من أعلام الأمة وبركة من بركات هذا العصر، ذلكم هو فضيلة الشيخ العلامة الإمام محمد الحسن الددو من بلاد شنقيط، الذي رزقه الله تعالى تبحرا في علوم الشريعة قرآنا وسنة وأصولا وفقها، مع سعة علم بلغة العرب ومدلولات الألفاظ وتصاريف اللغة، وتعمق في التاريخ الإسلامي والعربي، وإدراكا واسعا في العلوم الكلامية، وإلماما عميقا بواقع العصر وتحدياته. وقد هيأ الله تعالى له أن ينهل العلم الشرعي من ذوي رحمه وقرابته، من جده الذي اتصل سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خاليه، ومن أسرة كريمة عنيت بعلوم القرآن والسنة والفقه واللغة، كما أخذ من علماء أهل شنقيط، فاجتمعت له هذه المادة الثرة من علوم الشريعة والعربية، مع ما رزقه الله تعالى من قوة الحافظة وشدة العارضة وعمق التبصر وعميق النظر، وطاف أرجاء الدنيا في القارات يبلغ دعوة الله معلما ومرشدا وداعية وهاديا وناصحا أمينا، وواصل دراسته بعد المرحلة الأولى في بلاد شنقيط في جامعة الإمام التي كان متفوقا فيها، وحضر دراسته العليا، وكانت رسالة الماجستير حول مخاطبات القضاء. والشيخ له إلمام بواقع العمل الإسلامي المعاصر على اختلاف مدارسه وتنوع مذاهبه وتعدد أساليبه واختلاف أولوياته، وهو يحرص دوما على مد جسور التواصل بين هذه الطوائف كلها، بعيدا عن العصبية، عصبية الانتماء للحزب أو الجماعة أو الطائفة أو المذهب، ويحرص على جمع شمل أهل السنة وأهل القبلة على المشتركات، وله جهود في إصلاح ذات البين وافرة لا تخطئها عين فاحصة. لا أقول هذا الكلام من باب المدح الذي يقطع العنق ويقسم الظهر، ولكنه من باب التعريف بأقدار الرجال، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. وقد أكرمنا بهذه الزيارة التي كانت استجابة لدعوة كريمة من منظمة المشكاه، فشكر الله سعيه وأثابه خيرا على ما قدم. وقد ارتأينا وقد أكرمنا الله تعالى به في هذا اليوم أن يكون موضوع اللقاء حول مراجعات في العمل الإسلامي المعاصر، العمل الإسلامي الذي هو ثمر من ثمرات هذه الصحوة المباركة التي انداحت يعني رأسا وأفقا وعمقا، واتسعت وامتدت وتعددت مظاهرها وأشكالها وآثارها، وهو يعمل على تعميق جذور هذه الصحوة، على أن يوطئ لها الأكناف وأن يمهد لها السبيل وأن يزيل العوائق التي تعترض طريقها ومسيرها، سواء كانت هذه العوائق مما يتصل بعالم المفاهيم والتصورات أو فيما يتصل بعالم المناهي العملية والممارسات. ذلك أن العمل الإسلامي وإن انطلق من هدي الشريعة لكنه يظل من كسب البشر، وكسب البشر لا يعرى من نقص أو ضعف أو قصور، والمراجعة تعني شأن النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الذنب. وكما قال ابن الخطاب رضي الله عنه في خطاب القضاء الشهير: فلا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. فالعمل الإسلامي يتبصر طريقة يؤمن على المكتسب الإيجابي في مسيرته ويحمد الله على ذلك، ويعمل على ترشيد الخطو وتسديده. وهذا ما نصب إليه في مثل هذا اللقاء الجامع إن شاء الله. ولا أحول بينكم وبين شيخنا العلامة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن فضيلة شيخنا نظر إلي فرأى نفسه فتحدث عن نفسه، وما سمعتموه ليس وصفا لي وإنما كان انعكاسا لشخصه الكريم، فحدثكم عن نفسه. أما أنا فبعيد مما كان يتحدث عنه، وأظن أغلبكم يعرفني وأنا أعرف نفسي أيضا، فأنا دون ما كان يتحدث عنه بكثير من الدرجات. والموضوع الذي اختاره فضيلة الشيخ للحديث فيه من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن يكثر المتحدثون فيها وأن تسمع من أطراف متعددة، ولا شك أنها من اهتمام الشيخ ومن اهتمام مشايخنا الحاضرين. لكن بما أن كل إنسان كل إناء بما فيه ينضح، فستسمعون تقويما أو نظرة قد توافق بعض ما يقدمه الشيوخ وقد تخالفه في بعض الجوانب، لكن مهمتها أن تكون تصورا آخر وإثراء لا يتناقض وإنما يتنوع مع ما تسمعونه من الأطروحات في هذا المجال. بادئ ذي بدء لا بد من التنبيه إلى التفريق بين الإسلام وبين العمل الإسلامي. فالإسلام الوحي المنزل من عند الله، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو معصوم من التحريف والتغيير والتبديل، عصمه الله في هذا القرآن الكريم الذي يقول الله فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي يقول الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والعمل الإسلامي هو اجتهاد الإسلاميين في تطبيق الكتاب والسنة وتنزيلهما على الواقع الذي يعيشه الناس، وهذا الاجتهاد يختلف فيه أهله وتتفاوت فيه منازلهم بحسب ما آتاهم الله سبحانه وتعالى. واختلاف درجات الاجتهاد تابع لاختلاف مستويات الناس في العقل. وقديما قال ابن عطاء الله الإسكندراني رحمة الله عليه: ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. فأقل الناس عقلا يظن أنه أعقل الناس. ولذلك فإن مستوى الإنسان في الفهم والإدراك هو من الرزق الذي يرزقه الله إياه. وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. وكذلك فإن صاحب القاموس محمد بن يعقوب الفيروزابادي رحمه الله كان بالخيار بين أن يتبع قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي كم ترك الأول للآخر، وبين أن يتبع قول أبي العلاء المعري وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، فتردد بين المقامين والموقفين. وقد قال العلامة محمد بن فال المتالي رحمة الله عليهما: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. ومن المهم أن ندرك كذلك في النقطة الثانية أن الاجتهاد يتقيد بالظروف، وأن الظروف تتغير، ولا يمكن أن تبقى أحوال الدنيا مستمرة على وتيرة واحدة في الدنيا قلب. وما الدهر إلا من جنونا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا. فهذه الدنيا تتقلب أحوالها، وهي عرض سيال وبقاء الحال من المحال. فلذلك لا بد أن تتقلب اجتهادات أهلها تبعا لتقلب ظروفهم وأحوالهم. وهذا الإطار النظري المؤلف من هاتين النقطتين يمكن أن ننطلق منه في تقويم اجتهادات الإسلاميين. فأقول إن الإسلاميين بداية تاريخهم تقريبا، أو بداية ما نتحدث نحن عنه من تاريخهم، كانت بسقوط الدولة العثمانية وشعور الدعاة والعلماء في مشارق الأرض ومغاربها بالخواء والجرح العميق الذي تركه ذهاب الخلافة وتهاويها. فتفرقت ذمة المسلمين وتفرقت دارهم، فاحتاجوا إلى إعادة الأمور إلى نصابها وإرجاع الأمة إلى مكانها. فاختلفت آراؤهم واجتهاداتهم، فمنهم من اشتغلوا بالعمل الفردي، وهؤلاء منهم من ذهب إلى الجانب الفكري منقطعا عن التطبيق، ومنهم من ذهب إلى الممارسة العملية في التربية ونحوها، ومنهم من ذهب إلى العمل الجماعي، وهذا الجانب الأهم لأنه بناء تراكمي يمكن تقويمه بغض النظر عن أصحابه وأشخاصه، لأنه لا يرتبط بأشخاص وإنما يرتبط بتوجه عام يصير عليه أعداد غير محصورة من الناس. وكانت النظرة في بداية الأمر متقيدة بالصدمة، ففكر كثير من الإسلاميين في إعادة الخلافة شكلا كما كانت. فالخلافة العثمانية في آخر أيامها لم تكن مرضية تماما، ولم تكن موافقة للمطلوب من الخليفة. فالتعريف الفقهاء للخلافة أنها نيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، وهذا التعريف لم يكن منطبقا في كثير من الأحيان على أعمال بعض الخلفاء العثمانيين. وإعادة الشكل الذي كان موجودا في الأستانة أو في الصدارة العظمى لا يحل المشكلة ولا يرد القدر والقضاء النافذ. فإعادة هذا الشكل أو التفكير في إعادته إنما هو من تأثير الصدمة. ولذلك كان أول ما حصل التراجع عنه هو مجرد إعادة الخلافة، هذه الفكرة الإسلامية التي صدرت في البداية، فبدأ التراجع عنها لدى جمهور الإسلاميين. وإن بقي إلى الآن بعض الحركات تتشبث بهذا المبدأ وتقول المنكر لا يجب تغييره إلا على السلطان، والسلطان نفسه منكر يجب تغييره، أو يقولون المشكل كله منحصر في الخلافة، فإذا سمينا فلانا من الناس خليفة حل إشكال الأمة الإسلامية. ولا شك أن هؤلاء ما زالوا مأسورين بآثار الصدمة الأولى، وما زالوا في أدنى درجات السلم، ولم يتعدوا مع غيرهم من الإسلاميين الذين تجاوزوا هذا الحد. ثم بعد ذلك تنوعت المدارس وقطعت خطوات طويلة وأشواطا كبيرة. ولا شك أن أول الفكرة آخر العمل، فالإنسان عندما يفكر في إقامة مشروع كبير لبنيان، يفكر في إقامة قاعة كقاعة الصداقة، سترتسم في ذهنه هذه القاعة بكراسيها وكهربائها وكل معداتها جاهزة، ولكن هذا آخر ما يصل إليه من العمل. سيبدأ البحث أولا عن الأرض، ثم بعد ذلك عن التخطيط، ثم بعد ذلك عن التأسيس، ثم بعد ذلك عن العظم، وهكذا. فأول الفكرة آخر العمل، وبين بداية الفكرة ونهاية العمل شوط طويل ومهامه تضل فيها البلق، فلذلك تجد فيها إكراهات كثيرة للواقع الذي تمر به. عندما تمر في أثناء الطريق ببعض المنعرجات تجد إكراها يقتضي منك الانحناء في مكان، لأن الباب قصير ولا يمكن أن تمر منه باستقامة قامتك، لا بد أن تنحني للمرور من هذا الباب لأنه أقصر من قامتك المعتادة. وكذلك تجد في بعض الأزقة ضيقا يحوجك إلى أن تسير على جنب وأن لا تسير إلى وجهك كحالك المعتاد، فهذا من إكراهات الواقع. والواقع المرير من أدرك أنه لا يستطيع تكييفه مع مراده لم يصادمه، بل انطلق من قول بيهس: البس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها. فيتعامل مع واقع موجود، إذا وجد فيه ما يرضيه فالحمد لله، وإذا وجد غير ذلك فلا بد أن يغير من اتجاهه هو حتى يتلائم ويتواءم مع الواقع، لأنه لا يستطيع تغيير الواقع. وبالمثال يتضح المقال إذا أدركنا أن من العمل الإسلامي مثلا التيار السلفي. والتيار السلفي انطلق في البداية من فكرة إعادة الأمة إلى عصر النبوة أو عصر الخلافة الراشدة، عصر السلف الصالح. ولا شك أن هذا المبدأ مبدأ مهم ولا ينبغي أن يختلف عليه أصلا، لكن إذا جئنا إلى التطبيق والواقع وجدنا أنفسنا بمنأى كبير عن واقع الخلفاء الراشدين وزمانهم، فكيف نعود نحن بحالنا وواقعنا إلى أيام الخلفاء الراشدين؟ هل لدينا عدد محصور نزل فيهم الوحي وأن الله قد رضي عنهم؟ هل لدينا قوم زكاهم الله في كتابه نرجع إليهم؟ ليس الحال كذلك. وأنتم تعرفون أن الخلفاء الراشدين المهديين إنما كانوا خلفاء في وقت انحصر فيه ذو الأمر من الأمة في عدد محصور زكاهم الله في كتابه. فأهل بدر عددهم 313 رجلا، وقد قتل منهم ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عدد، وهؤلاء زكاهم الله وأحل عليهم رضوانه الأكبر. والذين بايعوا تحت الشجرة بالحديبية كانوا 1500، وقد مات منهم عدد واستشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أيضا رضي الله عنهم وأحل عليهم رضوانه الأكبر، فلا يمكن أن ينازع إجماعهم أحد ممن سواهم. فلذلك كانت المشكلة محلولة في أيام الصحابة، فعندما بايع هؤلاء الذين رضي الله عنهم وزكاهم أبا بكر الصديق لم يعد أحد من الأمة قادرا على معارضته ومخالفته، وعندما بايعوا أمير المؤمنين عمر لم يعد أحد قادرا على مخالفته. وهكذا لما توفي عمر وترك الأمر ترشيحا في 6 توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، تنازل 3 لـ3 وتنازل 1 لـ2 بشرط أن يكون له الاختيار، وهو عبد الرحمن بن عوف. فذهب عبد الرحمن واستشار الناس ومكث 3 ليال لا ينام، حتى قيل في السير إنه كان يدخل على العذراء في خدرها. لكن من المعلوم يقينا أنه لم يكن لديه إحصاءات للمسلمين، ولم يكن لديه وسائل اتصال بأهل العراق وأهل مصر وأهل الشام وأهل مكة وأهل اليمن بالإضافة إلى أهل الحجاز من غير سكان المدينة. فالذين استشارهم عبد الرحمن لا يعدون أن يكونوا نسبة من سكان المدينة في تلك الأيام، ومع ذلك لم يعترض أحد على اختيار عبد الرحمن عندما أعلن النتائج في المسجد النبوي، لأن عبد الرحمن مزكا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة، وشهد له في 10 المبشرين بالجنة بالجنة، وشهد له في أهل بدر بالجنة، وشهد له في المبايعين تحت الشجرة بالجنة، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فكان عبد الرحمن بن عوف. فلذلك لم نجد من يعترض على عبد الرحمن بن عوف في حكمه. ونحن اليوم هل يوجد لدينا مثل عبد الرحمن بن عوف نقدمه للناس ويرضون بحكمه جميعا؟ لا يوجد لدينا هذا. فلذلك لا بد أن ننظر إلى إكراهات هذا الواقع الذي نعيشه. إذا فكرنا في عادة الأمر إلى ما كان عليه في بيعة أبي بكر وبيعة عمر وبيعة عثمان وبيعة علي، نقول: يا ليت ذلك بإمكاننا أن نصل إليه. لكن من المستحيل أن نصل إلى ذلك اليوم، لأنه لا يوجد لدينا من ورد القرآن فيه أنه مرضي عنه وأن المغفرة سبقت ذنبه. وأولئك كان في زمانهم قوم يمشون على وجه الأرض قد سبقت المغفرة ذنوبهم ونزل حل الله عليهم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، ويجب الإيمان بأنهم من أهل الجنة. اليوم لا يوجد أحد يمشي على وجه الأرض يمكن أن نجزم بأنه من أهل الجنة. وبعد أولئك القوم حتى سلفنا الصالح من الأخيار والأئمة لا يمكن أن نجزم بأن أحدا منهم من أهل الجنة. من لم يرد فيه هذا الوحي لا يمكن أن نجزم بأنه من أهل الجنة، نرجو له ونخاف عليه. فإذا كان الحال كذلك فإكراه الواقع يقتضي أن نفرق بين ما نطلبه وما كان موجودا في عصر الصحابة. فلذلك كانت المراجعة في التيار السلفي في هذا المجال في التفريق بين واقعنا وواقع السلف. فنحن يمكن أن نكون سلفيين لكن لا يمكن أن نكون سلفا، فنحن لسنا سلفا. فالسلف هم المزكون الذين حل عليهم رضوان الله ونزل فيهم الوحي، أما نحن فيمكن أن نحاول الاقتداء بهم، ونعلم أننا لن نصل إلى مستواهم. ولكن يكفينا ما أخرج الترمذي في السنن من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. ولذلك يمكن أن يعد أيضا من مراجعات التيار السلفي ما يتعلق بتقويم الأشخاص والأنظمة والجماعات. فهذه النظرة إلى السلف والرغبة في العيش كما كانوا يعيشون تقتضي تشددا في اختيار الناس، وتقتضي تشددا في محاكمتهم وتقويمهم. لكن عندما نصطدم بالواقع ونرجع إلى أنفسنا نجد أننا نطالب الآخرين بشيء ليس لدينا، وهذا منافي للعدل. العدل أن لا تطالب الآخرين بما لا تفعله أنت. وقد قال أبو الأسود الدؤلي: يا أيها الرجل المعلم وغيره، هل لا لنفسك كان التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فلذلك كانت المراجعة هي بالنظرة الهوينة أو بأن نقتصد في تقويم الآخرين بعد أن قطعنا شوطا كبيرا في مطالبة الآخرين بكثير من المثالية. كانت المراجعة بنظرة دون ذلك، وأن ننظر إلى الآخرين كما ننظر إلى أنفسنا. نحن عاجزون عن كثير من الأمور، فلا يمكن أن نطالب بها الحكام أو أن نطالب بها الجماعات الأخرى أو أن نطالب بها المشايخ، مشايخ التصوف أو مشايخ العلم، فلا يمكن أن نطالبهم بما ليس لدينا. هذه مراجعة مهمة جدا للتيار السلفي. كذلك من المراجعات المهمة فيه أن ندرك أن السلف الصالح مثلا من هذه الأمة كانوا جميعا من الناطقين باللغة العربية.
أحبك يا أخي في الله حبا صادقا عذبا، وأسأله إله العرش أن يبقي لنا القربى.
مائدة الرحمن، برنامج التفسير المباشر. مائدة الرحمن مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، يحلق بأرواحنا في فضاء القرآن العظيم. مائدة الرحمة.
من قرأهما، قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلته كفتاه، ما معنى كفتاه؟ أقوال العلماء في ذلك كثيرة، نستعرض من هذه الأقوال أكثر الأقوال. قالوا كفتاه من قيام الليل.
مائدة الرحمن، برنامج للإجابة عن أسئلتكم في تفسير آي القرآن.
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
لكن باستعراض الأقوال نقول كفتاه، القول الأول قالوا كفتاه من قراءة سورة البقرة، أي من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كأنما قرأ سورة البقرة.
مائدة الرحمن.
يأتيكم في الأوقات التالية.
دين الله جمعنا في هديه تجمعنا، دين الله جمعنا في هديه تجمعنا، ما هو حبي في المال، ما هو حبي في المال.
في عصر الخلفاء الراشدين كان المسلمون إذاك ناطقين بالعربية، سواء منهم من كان عربي الأصل أو من كان غير عربي، بل إن أمير المؤمنين عمر لما رأى رجلين في الحرم يتكلمان بالفارسية رفع عليهم الدرة وقال ابغيا إلى العربية سبيلا. والعربية لغة من اللغات الصعبة، فيها علوم كثيرة ومفاهيم متنوعة وأساليب متعددة، ولا يمكن أن يستوعبها من ليس من الناطقين بها استيعابا كاملا إلا بصعوبة. ولذلك نحن جميعا اليوم ندرس أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور، ولا يوجد سليقي يتكلم كما قال الشاعر: ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب. فهذا لا يوجد بيننا الآن سليقي يقول فيعرب، بل لا بد أن يأطر الإنسان لسانه على الحق وعلى اللغة حتى يستطيع الحديث بها كما كان العرب يتحدثون. وحينئذ لا اعتراض على فصاحة سيبويه والجاحظ وغيرهما، لأنهم أصبحت هذه اللغة أصلية لديهم. لكن اليوم واقع الناس يختلف، فالسلف الصالح لم يبحثوا في تفسير كثير من النصوص العقدية، لأنهم كانوا من أهل اللغة العربية فيقرونها ويمرونها، يؤمنون بها على ظواهرها كما يفهمها العرب، ولا يفسرون شيئا منها. كما قال الإمام أحمد في ذكر آيات وحديث الصفات، قال: لم يكونوا يشرحون لفظا من ذلك، وقال: تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى. فإذا أردنا أن نطبق هذا على واقعنا اليوم اصطدمنا بالواقع اصطداما حقيقيا، لأن الناس اليوم ليسوا من الناطقين بالعربية على وجه السليقة. وإذا قلت لأي إنسان منهم ما قال مالك حين سئل عن الاستواء فقال معلوم، إذا سألك الآن الفارسي أو الرومي أو الحبشي أو أي إنسان عن الاستواء فقلت معلوم، لقال لك كذبت، أنا ليس معلوما لدي. لكن مالك يمكن أن يقول ذلك لمن سأله، لأنه كان من الناطقين بالعربية على وجه السليقة. ونحن اليوم لا يمكن أن نقول ما قاله أولئك السلف، فإذا فرق بيننا في الواقع. وهذه المراجعة إلى الآن لم يستوعبها كثير من التيار السلفي، لكن لو استوعبوها لعرفوا الفرق بين واقعنا وواقع أولئك الناطقين بالعربية. كذلك من المراجعات في هذا المجال أن التيار السلفي ينطلق من مبدأ أن القائم بالأمر أو أن الحاكم خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخليفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم له أحكام، منها وجوب طاعته في المعروف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ولأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا يجوز أن ينازع في الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على ذلك، كما في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. لكن واقعنا اليوم يختلف عن هذا الواقع، فحكامنا ليسوا خلفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدعون ذلك. إما أن يدعي أحدهم أنه خليفة للاستعمار الذي كان قبله فجاء به، فيكون من خلفاء الاستعمار لا من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يدعي أنه جاء إلى الحكم ميراثا عن آبائه وأجداده، أو أن يدعي أنه جاء إلى الحكم باختيار شعبه أو باختيار أو اضطرار دبابته. فواقعنا في الحكم يختلف عن واقع السلف الصالح، فلذلك لا يمكن أن نطبق أحكام الإمامة التي كان السلف يقولونها ويربون الناس عليها على واقعنا هذا تماما، للفرق الشاسع بين واقعنا وواقعهم. وهذا كما قال ابن القيم: قياس خمر على لبن، فرق شاسع بين الأمرين. وهذه أيضا مما لم يستوعبه حتى الآن كثير من التيار السلفي، وإن استوعبه بعض الجماعات السلفية، لكن إلى الآن ما زالت هذه القضية تحتاج إلى مراجعة حقيقية. كذلك من المثالية أن ينظر إلى السلف الصالح بنفس النظرة التي كنا ننظر بها إلى الصحابة، فالصحابة من عقيدة أهل السنة والجماعة أن يلتمس لهم أحسن المخارج، وأن لا يظن بهم إلا أحسن الظنون، لأنهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسابقتهم في الإسلام وجهادهم في سبيل الله، وهم أولى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أننا نعتقد لهم العصمة، فهم غير معصومين، لا معصومة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم أولى الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، وأن يظن بهم أحسن الظنون، ولهم من الحسنات الكبار ما يكفر ما يقعون فيه من السيئات. هذه النظرة يمكن أن نعامل بها سلفنا الصالح من دون ذلك، لكن المشكلة أنها طغت أيضا في التاريخ، فأصبحنا لا ندرس إلا الجانب الناصع الأبيض الصافي الذي ليس فيه دخن من حياة السلف جميعا. والسلف في حياتهم كل ذلك، في حياتهم الشيء المحمود الذي يطلب نشره وذكره، وفي حياتهم أشياء أخرى تطوى ولا تروى. فإذا انطلقنا من هذا المبدأ كثيرا ما نريد إعادة الناس إلى عصر السلف، فنريد أن نجمعهم جميعا على قلب رجل واحد، وأن نخرجهم جميعا من خرط إبرة، وأن نجعلهم جميعا على مذهب واحد في كل شيء. وهذه النظرة غير واقعية، هذه النظرة لا بد من مراجعتها لدى التيار السلفي، لا بد أن يراجعها التيار السلفي، لأنه إذا نظر إلى البياض الناصع في السلف الصالح وأهمل الجوانب الأخرى، وأراد أن يحمل أهل الواقع على ذلك البياض الناصع، فسيصطدم بالواقع. لا يمكن أن يكون السلف جميعا على مذهب واحد. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم على مذهب واحد في السياسة؟ هل كانوا على مذهب واحد في كثير من المسائل الفقهية؟ بل حتى في المسائل العقدية اختلفوا في مسائل اجتهادية من العقائد. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر أن تكون الفاتحة والمعوذتان من القرآن، وهذه مسألة عقدية. ومن المعلوم أنه بعد كتابة عثمان للمصحف من أنكر أن شيئا مما كتب في المصحف من القرآن يكفر، لكن لا يمكن أن يكفر ابن مسعود، فيجب الإيمان بأنه من أهل الجنة، يجب الإيمان بذلك، لكنه اجتهد فأخطأ. ومثل ذلك الخلاف: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بعين بصره أو بقلبه؟ هذا خلاف أيضا في الصدر الأول بين الصحابة والتابعين. ومثل ذلك خلافات التابعين في العقائد، فقد اختلفوا في مفهوم الإيمان، هل يدخل فيه العمل أم لا، نظرا لورود نصوص تدخل الأعمال في مسمى الإيمان ونصوص أخرى تخرج الأعمال من مسمى الإيمان. فمن النصوص التي تدخل الأعمال في مسمى الإيمان حديث وفد عبد القيس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، وكلها هي الإسلام والعمل عمل الجوارح. لكن في مقابل ذلك نجد حديث جبريل وفيه التفريق بين الإيمان والإسلام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهي أمور عقدية. وبين له أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وهي أمور عملية. والله تعالى يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فجعل الإيمان مما يدخل في القلب وهذا الاعتقاد. ورأى بين أن ما يعملونه من أعمال الجوارح هو إسلام وليس إيمانا. ومثل ذلك حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح صحيح البخاري وغيره قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا وسعد جالس وترك رجلا وهو أحبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فإني والله لا أراه مؤمنا قال أو مسلما، فسكت ثم غلبني ما أعرف فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فإني والله لا أراه مؤمنا قال أو مسلما، ثم سكت ثم غلبني ما أعرف فيه فعدت لمقالتي فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تفريق من الرسول صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والإسلام في هذه القصة. والمصطلح المشهور لدى السلفيين عموما أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وهذا إنما هو لدينا الآن نحن في التصورات، لكن في وقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أو مسلما لم يجتمع، بل سعد قال إني لا أراه مؤمنا وهذا الإيمان وحده، والرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال أو مسلما. فكونهما اجتمعا في هذا الحديث ليس معنى ذلك أن نطق سعد به ونطق النبي صلى الله عليه وسلم به كان قد اجتمعا فيه، فإذا لابد أن تكون هذه القاعدة أيضا قابلة للمراجعة. عموما هذه المسألة اجتهادية، وقد حصل فيها الخلاف بين السلف الصالح، وجمهورهم يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ومنهم من لا يرى ذلك كحماد بن أبي سليمان وهو من التابعين، وأبي حنيفة وهو من التابعين أيضا، وهكذا. ثم بعد ذلك التيارات الأخرى لها مراجعاتها، فمثلا التيار الإخواني عموما أو التيار الذي سعى للنظرة الشمولية والإصلاح في مختلف الجوانب، كانت بداية أمره منطلقا من السعي لمقارعة الاستعمار وقتاله وإخراجه من بلاد المسلمين، فكانت أولويته إذاك محاربة الاستعمار وتحرير البلاد. وبعد أن خرج الاستعمار في الصورة الظاهرة وبقي في الصورة الباطنة، بدأ يبحث عن أولوية أخرى، ولذلك كان عدد من المراجعات في مجال التصور العام وفي الحكم وفي الأسلوب وغير ذلك. في البداية كان توجه هذا التيار إلى إقامة ميليشيات مسلحة ومدربة سرية، ثم راجع هذا التيار هذه الفكرة فتخلص منها بالكلية. اليوم لا أعلم أن حركة إسلامية في بلد مستقل ما زالت تحافظ على قضية الميليشيات وقضية التنظيم الخاص وتدريبات، لأن هذه الأمور عرف العمل الإسلامي خطرها وضررها بعد قيام الدول المستقلة، فلذلك راجعوا هذه القضية فتخلصوا منها بعد وجود أخطاء وأضرار كبيرة في مصر وفي سوريا وفي أماكن أخرى، حصلت أخطاء كبيرة من هذا القبيل أدت إلى رجوعهم عن هذه الفكرة وتركهم لها. كذلك في البداية كانت النظرة إلى الدولة الوطنية نظرة فيها كثير من التوجس والخيفة، أدت إلى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها، وهذا الأمر مشترك بين التيار الإخواني أو التيار الشمولي وبين التيار السلفي، كانوا جميعا يقاطعون الانتخابات. لكن التيار الإخواني ينطلق من واقع الريب والشك في الدولة، والتيار السلفي ينطلق من واقع أن الديمقراطية أصلا نظام كفري مستورد وأنه مخالف للنظام الإسلامي. والتياران معا راجعا هذه القضية، فكانت مراجعتهما لها مفيدة. التيار السلفي الآن في أغلبه ينظر إلى صناديق الاقتراع وإلى الانتخابات في داخل البلدان الإسلامية أنها مجرد وسيلة وليست أيديولوجية، سواء سميناها ديمقراطية أو لا فلا مشاحة في الاصطلاح. فهم ينظرون إلى أن مجلس الشعب أو أن النواب هم العرفاء، والعرفاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه لما أتاه وفد هوازن فسألوه أن يرد عليهم السبي والغنائم، خيرهم بين السبي والغنائم فاختاروا السبي، فقال: ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم، وما كان للناس يهاملوني حتى أسألهم، فسأل الناس فكثر عليه اللغط، فقال: أخرجوا إلي عرفاءكم، أخرجوا إلي عرفاءكم، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما بايعه الأنصار بالعقبة أمرهم أن يخرجوا له 12 نقيبا ضامنين فأخرجوهم. وعندما قدم المدينة كان يسأل كل بطن عن سيده، فسأل بني سلمة فقال: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. فقال: وأي داء أدوء من البخل، بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو الجموح. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم الناس إلا بعرفاء، والعرافة حق، فلا بد أن يكون للناس عرفاء. ووجه ذلك أن الله ملكنا هذه الأرض وما فيها من الخيرات، ما تحتها من النفط وما فوقها من النبات، وجعل هذا الملك عاما لسكان هذا البلد، سواء منهم من كان مسلما ومن كان كافرا ومن كان ملتزما ومن كان فاسقا، هم جميعا يملكون نصيبهم من هذه الأرض وما عليها وما تحتها. فإذا كانوا كذلك فليس للمسلم أن يحجر على الكافر فيما يملكه، وليس للبر أن يحجر على الفاسق فيما يملكه. في صفقات النفط مثلا يوافق عليها جميع السودانيين فيعقدون صفقة مع الصين أو مع ماليزيا، هذا مستحيل. فإذا لابد أن يختاروا عرفاء، والعرفاء هم الذين يتصرفون باسمهم، وهؤلاء العرفاء يوكلهم الناس، فيوكلهم البر والفاجر والذكر والأنثى والمسلم والكافر، كل يوكل على ما يملكه من يشاء ويختار. ولا يشترط في الوكيل أن يكون بالغا، ولا يشترط فيه أن يكون مسلما، ولا يشترط فيه أن يكون ذكرا، وهذا معروف في الفقه لا يختلف فيه بين المذاهب، أن الوكيل لا يشترط فيه ذلك إلا في مسائل ضيقة، مثلا عقد النكاح لا يمكن أن تجريه المرأة. لكن كانت أم المؤمنين عائشة تحدد الزوجة والمهرة وتقول: عقدوا فإن النساء لا يعقدن، لكن تباشر كل شيء مما سوى عقد النكاح. والوكيل يمكن أن يكون صبيا، ويمكن أن يكون كافرا، ويمكن أن يكون رشيدا، ويمكن أن يكون سفيها. فلا يشترط في الوكيل على البيع أو الوكيل على الشراء أي شرط من هذه الشروط باتفاق أهل السنة، هذا اتفاق بين المذاهب كلها. فإذا ننظر إلى هؤلاء النواب على أنهم وكلاء عن هذا الشعب، اختارهم للتصرف في ماله المشترك، في صفقات نفطه وغازه وموزه ولوزه وفوله وكل ما يملكه من الأملاك العامة المشتركة. ثم بعد ذلك من المعلوم أن أسلوب المسلمين في الحكم هو الشورى، فقد قال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وقال تعالى: وشاورهم في الأمر. وهذه الشورى لم يرد لها تقييد هل يختص بها قوم دون قوم، بل ظاهر القرآن شاورهم الجميع، لأن ضمير الجمع هنا من ألفاظ العموم فيشمل الكبيرة والصغيرة والذكر والأنثى فكل يستحق أن يشاور في الأمر. والأمر أيضا التي فيه جنسية فهي تشمل كل الأوامر، هذا الأصل. لكن بعض ذلك متعذر، فلا يمكن أن يشاور في الأمور الحرجة السريعة جميع الناس، ولا يمكن أن يؤخذ رأيهم جميعا فيها. وكثير من الأمور لا يمكن أن تعلن للناس علانية، وهي من المصالح التي ينبغي أن تطبعها السرية. وما أنت بمحدث قوما لا تبلغه عقولهم إلا كان بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم، حدث الناس بما يفقهون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلذلك كثير من الأمور لا بد أن تبقى في إطارها الضيق، ولا يمكن أن تخرج للناس إخراجا عاما. وعندما أراد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بحجته أن يعلن للناس الشأن السياسي العام، نصحه عبد الرحمن بن عوف وبين له أن الغوغاء يغلبون عليه، أي العوام الذين يأتون من الآفاق والأعراب يغلبون عليه، يزدحمون إلى الخليفة فيكونون أقرب إليه، وسيطيرون بكلامه كل مطار. فليترك هذا الكلام حتى إذا عاد إلى دار السنة وخلا بالمهاجرين والأنصار حدثهم بما يريد، فإنهم سينزلون الكلام منازله. وحينئذ رجع عمر إلى رأي عبد الرحمن بن عوف، هذه مراجعة، رجع عمر إلى رأي عبد الرحمن بن عوف. فلما قدم المدينة قال ابن عباس: بكرت إلى المنبر فكنت أقرب الناس إليه، يريد أن يسمع خطبة عمر في السياسة. فخطب عمر وبين ما يريده من الشأن السياسي وقضية إمامة قريش وغير ذلك. فإذا الشورى تحتاج إلى آلية، وآليتها في الصدر الأول كانت محصورة في المزكين، فهم الذين كانوا يؤخذوا برأيهم. ولذلك كتب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: إني سائر إليك ومعي 800 ممن بايع تحت الشجرة. وهذا الكلام المقصود به مصداقية إمامة علي وخلافته، فإنه حينئذ معه 800 ممن بايع تحت الشجرة، ولا يمكن أن ينازعهم أحد من المسلمين. علي رضي الله عنه لم يبايعه كل المسلمين، بل يمكن أن تقول إذا أخذنا بالأصوات يمكن أن لا يكون معه 51% من المسلمين للأغلبية المطلقة، لكن كان معه 800 ممن بايع تحت الشجرة، وهؤلاء تنعقد بهم الخلافة إجماعا، ولا يمكن أن يخالف في خلافته أحد. ولذلك قال ابن تيمية: لا ينكر خلافة علي إلا من كان أضل من حمار أهله، فإن الذين معه تنعقد بهم الإمامة، وهم 800 ممن بايع تحت الشجرة، فهم أهل الأمر وأولو الأمر من المسلمين. نحن اليوم ليس لدينا هذا العدد ولا واحد منهم، فلذلك لا بد أن نبحث عن آلية جديدة باجتهادنا وعقولنا. وليس لدينا غضاضة في أن نستورد من أي حضارة أخرى ما لا يخالف شرعنا ولم يرد نهي عنه، فقد استورد النبي صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة، وفكرة الخاتم من حضارة الروم، حين قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى وبيصه في يده، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فلذلك لا مانع من استيراد أي فكرة نافعة من أي حضارة أخرى. فهذه القاعات المدرجة وهذه مكبرات الصوت والكهرباء والطائرات والسيارات، كل هذه ليست من في الأصل من إنتاجنا نحن، من إنتاج عقولنا، وإنما أنتجها أصحاب الشيخ البسطامي، فهم الذين أنتجوا هذه الأمور ونحن تبعناهم عليها وأخذناها منهم، وليس لدينا غضاضة في ذلك. الطب، الهندسة وغيرها من العلوم لا غضاضة لدينا في أن نأخذ فيها تجارب الناس، فالحضارة موروث مشترك للبشرية، وكون أمة من الأمم سبقت إلى جانب من جوانبها لا يقتضي ذلك فضلا لتلك الأمة، بل يقتضي فضلا لله جل جلاله الذي فتح هذا للبشرية وجعله في مكان يمكن أن يوصله إلى البشرية. تختار الأمم التي لديها وسائل لتوصل أفكارها إلى الآخرين فيفتح الله لها في التكنولوجيا. لو فتح في التكنولوجيا للأمم المنغلقة لما أوصلتها إلى البشرية وما انتفعت بها البشرية، لكن يفتح فيها الأمم التي لديها وسائل لنقل أفكارها ونشرها، لأن هذه منحة إلهية للبشرية كلها. فلذلك نحتاج إلى استيراد. هذه المراجعة في المجال الديمقراطي حصلت قديما، وكان الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه من الذين راجعوا الموقف فيها، فقد كان في البداية ينفر من المشاركة في الانتخابات ويرى ذلك منكرا، ثم ترشح هو نفسه وشارك في الانتخابات، وهذا تغير في الاجتهاد وهو محمود، فالمراجعات محمودة. وقد بين الشيخ في البداية ذلك، فأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في كتابه في القضاء: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وأهل العلم يقولون: ليس من أخطأ الصواب بمخطئ إن يؤبلى ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيما إذا ما ظهر الحق لج يحمي كلامه، حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطا وتنفي الملامة. وانظروا إلى المجتهدين من علمائنا وتغيرات اجتهادهم، فقد أحصيت لمالك بن أنس في المدونة والعتبية 198 مسألة رجع فيها عن قوله، ومنها الممحوات وهي 8 مسائل مشهورة في المذهب المالكي، أمر مالك بمحو اجتهاده الأول فيها. والشافعي له المذهب القديم والمذهب الجديد، وأبو حنيفة له كتب وجه الرواية وكتب النوادر، والإمام أحمد أحصى له أبو يعلى 13 مسألة له في كل مسألة منها 10 روايات، وهذا يدل على سعة علمه ومرونته، فكل واحد منهم يعلم أنه غير مشرع وأن عقله إذا أداه إلى أمر يمكن أن يؤديه إلى غيره. وأمير المؤمنين عمر لما أتاه الإخوة الأشقاء في المسألة المشتركة وهم عصبة وقد استوعبت الفروض التركة لم ير لهم شيئا، فلما تكررت المسألة من قابل وجاء الإخوة الأشقاء وقالوا: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ فقال: أعيدوا علي ما قلتم. فأعادوه عليه فقال: ما أجد لكم إلا هذا الثلث، فهو بينكم وبين الإخوة لأم، فيشتركون فيه حينئذ. فجاء الأولون فقالوا: قد قضيت فيها العام الماضي فمنعتنا. فقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. أراد استمرار القضاء وعدم التذبذب فيه والفوضوية، لأن الأمر كله اجتهادي، الأول اجتهادي والثاني اجتهادي. ولذلك قال الشيرازي في التبصرة: تغير الاجتهاد ليس كالنسخ، فلا يبطل الأول بالكلية. ولذلك في المذهب الشافعي يرجح المذهب القديم ويرجح المذهب الجديد، وفي المذهب المالكي يرجح المرجوع عنه والمرجوع إليه، وفي المذهب الحنفي كذلك في بعض الأحيان يرجح وجه الرواية وفي بعض الأحيان ترجح النوادر، وهكذا عند الحنابلة أيضا تذبذب كبير في ترجيح الروايات بحسب المرجحات الأخرى.